بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: كان بسيجان بأهل العلم وفضله في باب كيف حال طلب العلم أو الحال التي يسأل بها العلم. قال: قال ورأيت في بعض كتب العجم سئل جالينوس: بما كنت أعلم قرنائك بالطب؟ قال: لأني أنفقت في زيت المصابيح. في زيت المصابيح لدرس الكتب مثل ما أنفق في شرب الخمر. قال: وروي مثل هذا عن أفلاطون الله أعلم. وهؤلاء من الفلاسفة. ومراده أنهم بلغوا ما بلغوا فيه من علم الطب بالحرص وكثرة المذاكرة. قال: وقيل لبزرج جمهور: بما أدركت ما أدركت من العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الخنزير. الله، كل بلاء حامير وخنازير. قال: وسئل أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد عن رجل من أهل إفريقيا من جيرانه منسوب إلى العلم، قيل له: كيف منزلته من العلم؟ قال: ما أدري، هو بالليل يشرب وبالنهار يركب، فأنى له بالعلم. يعني رجل ينسب أنه من أهل العلم، فسئل كيف هو مع العلم ومنزلته في العلم. قال: ما أدري، في النهار يركب أو يشرب، وبالليل يشرب وبالنهار يركب، فأنى له العلم. يعني الذي يضيع وقته كيف يتحصل على العلم؟ كيف يتحصل على العلم؟ وهذا يجعل الأشخاص عنده معرفة وعلم أنه لا يمكن أبدا أن ينال العلم بضياع الأوقات. ما يمكن أن ينال العلم بضياع الأوقات، لأن العلم يحتاج منك أن تبذل كل ما معك من الوقت، كل ما معك من الوقت، وعسى أن تحصل شيئا من العلم. وكما قيل: إن أعطيت العلم كله أعطاك بعضه. إذا كلك تفرغت للعلم وجدت شيئا من العلم، فكيف إذا لم تعطي شيئا من الوقت؟ وكان جل وقتك مالا شغلا، فكيف تتحصل على العلم؟ كيف تتحصل على العلم؟ ولهذا تجد أن كثيرا من دعاة الأحزاب والبلاء الذين شغلوا أنفسهم بأمور الدنيا وشغلوا أنفسهم بالسياسة، تجد أنهم بعيدون عن العلم، فنهارهم في المكاتب، يجلس أحدهم في مكتب كأنه ماذا من أصحاب هذا يسمونه ماذا، أصحاب العمارات والأراضي، أصحاب العقار، كأنه مكتب عقار، وهو كما يسمونه مكتب دعوي أو مكتب جمعية، طول النهار وهو في هذا المكتب، وربما في ليله نائم أو في سهر، ثم بعد ذلك يريد أن يكون مرجعا للأمة وأن يكون عالما من العلماء، فأنى له العلم، فأنى له العلم. قال: وأخبرنا بعض أصحابنا قال: حدثنا محمد بن عمرون أبو عبد الله بمصر قال: أخبرنا أحمد بن مسعود قال: أخبرنا إبراهيم بن جميل قال: أخبرنا ابن أبي الدنيا قال: أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا إبراهيم الأشعث قال: سألت فضيل بن عياض رحمه الله عن الصبر على المصيبات، فقال: ألا تبث. قال: وسألته عن الزهد فقال: الزهد القناعة وهو الغنى. وسألته عن الورع فقال: اجتناب المحارم. وسألته عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته. ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. قال: وكان يقال: علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم، إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. طيب، قال: سئل رحمه الله عن الصبر على المصيبات فقال: ألا تبث، يعني أن تسكت، تصبر، فلا تتسخط ولا تظهر ماذا؟ عدم الرضا بما نزل بك من مصائب. فالصبر هو أن تسكت ولا تتسخط، فهذا هو الصبر. وسألته عن الزهد فقال: القناعة وهو الغنى. الزهد ليس هو لبس الثياب المقطعة والبقاء مثلا في رائحة نتنة، أو يجلس أحدهم في الزبالات والقمام ويدعي أنه زاهد، زاهد قاعد في الكمامة. طيب، فليس هذا بزهد. وكثير من هؤلاء ربما يلبس الثياب المرقعة وقلبه ميت مع الدنيا، وقلبه ماذا؟ ميت مع الدنيا، يفعل ذلك رياء وتظاهر، وفي حقيقة الأمر أن قلبه ماذا؟ ميت مع الدنيا. ليس هذا بزهد، ليس هذا بزهد، بل الزهد هو القناعة، هو القناعة، أن تكون عند قناعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح حديث أسامة بن زيد: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه. طيب، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والحديث مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن حقيقة الغنى هو غنى النفس وقناعة النفس. الزاهد هو القانع، هو القانع بما أتاه الله سبحانه وتعالى. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب، فالذي لا ينفع في الآخرة فالإنسان يتركه، مما زاد مثلا من أمور الدنيا التي لا يحتاج إليها فيتركها زهدا فيها لأنها لا تنفعه في الآخرة. وهكذا أي شيء لا ينفع فإنه يتركه ويكون عنده القناعة. فليس الزهد كما قلنا في الظواهر، بل الزهد الحقيقي هو في الباطن، هو في زهد القلب وقناعة القلب. قال وسألت عن الورع فقال اجتناب المحارم. الورع أن تكون مجتنب للحرام، فهذا هو الورع، وليس من الورع ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك فتترك بعض الواجبات وتقول أنا متورع، فليس هذا من ورع. أو تترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من أمر معروف أو نهي عن منكر وتقول أنا ماذا متورع، فهذا ورع باطل. بل حقيقة الورع أنك تجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. أو كذلك أيضا أمر فيه اشتباه لا تعلم هل هو من الحلال أو من الحرام، فالورع أنك تتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعروه، فهذا أيضا من ورع أنك تتركه. قال وسألت عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته. قال ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. فالتواضع أنك تخضع للحق، تكون منقادا للحق، أينما وجدت الحق فهو بغيتك فإنك تأخذه وتعمل به وتنقاد له. ولو كان الذي أخبرك به من هو مثلا ليس بذاك المنزلة العلم، أو كان أصغر منك سنا أو أقل منك علما، فإنك تقبله وتأخذ به، هذا هو التواضع. ولا تتكبر بأن ترد الحق، فهذا هو الكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، أنك ترد الحق ولا تقبله، فهذا من الكبر. ومن التواضع أنك تقبل الحق وتنقاد له. قال وكان يقال علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم. إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت، يعني إذا نفقت العلم وعلمت الجاهل الذي لا يعلم يحتاج العلم فقمت بتعليمه، ومع التعليم كذلك تعلمت ممن عنده علم، تعلمت ممن يعلم. قال فإذا فعلت ذلك فإنك علمت ما جهلت، علمت ما جهلت لأنك تتعلم تحضر مجالس العلم وتهتم بالعلم، ومع تعليمك للذي لا يعلم فإنك تثبت هذا العلم وحفظت ما علمت، وحفظت ما علمت. وهذا هو الشاهد، أنك تبذل العلم وتكثر من مذاكرة العلم فإن هذا تثبيت للعلم. قال محمد بن مناهر ابذل العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما تستفد، وتلقي العلم من مستوثق ليس تعتاض من العلم الصفد، تغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للألذين مسد أو مسدد. قال وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد المقرئ عن أبي بكر محمد بن صالح الأبوري أنه أنشده لبعضهم إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسى ما تعلم، وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد في الأيام في جمعه عمى. إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه، يعني لم يذاكر ما أخذ من العلم، يحفظ العلم ويترك يكدس، كتب في الدفاتر ووضعها في صندوق، طيب وهكذا يجمع. قال ولم يستزد علما نسى ما تعلم. وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد مع الأيام في جمع نعمة، يزيد يتعلم يتعلم ويجمع، ولا ينظر في تلك العلوم، لا يراجعها ولا كذلك يدرسها ولا يذاكرها، فهو كل يوم يزداد عمل، كل يوم يزداد عمل فوق عمل، لأنه لا يذاكر العلم فيذهب وينسى. فينبغي لطالب العلم أنه يستمر دائما في المذاكرة وكذلك في مراجعة العلم. وإلى هنا والله تعالى أعلم.